من كتاب بلوغ المرام، والمؤلف هنا أتى بمضاف ومضاف إليه، كتاب البيوع. والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابة وكتابا، وهو يطلق في الاصطلاح ويراد به أمران. الأمر الأول هو ما يوافق الإطلاق اللغوي، وهو الكتابة مطلقا أو مطلق الكتابة، من رسالة وكتب ونحو ذلك، هذا هو الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني هو إطلاق عرفي عند أهل التصنيف والتأليف، فإذا أطلقوا كلمة الكتاب فإن هذا الإطلاق يكون أوسع من الإطلاق الأول. نعم هو يشمل الكتابة، لكنه يزيد على ذلك بأنه طريقة تصنيفية يندرج تحته أبواب، والأبواب تندرج تحته فصول. فهذا هو الكتاب في عرف أهل التصنيف، يعني المصنف في أدلة الأحكام أو في جوامع أمور الدين عادة يجعل الكتاب مجزأ إلى الأجزاء التالية، يكون الكتاب ويندرج تحته فصول أبواب، ويندرج تحت الأبواب فصول، فيقال مثلا كتاب الطهارة هذا كتاب، ويندرج تحته أبواب فيقال باب المياه، وقد يندرج تحت الأبواب فصول فيقال مثلا باب المياه فصل الماء الطاهر، وهكذا يقال كتاب الحج باب الإحرام، وقد يندرج تحت هذا الباب فصول. لكن الأغلب عند المصنفين أنهم يأتون بالكتب التي تندرج تحتها الأبواب، والمؤلف هنا سار على ما سار عليه المصنفون. وقوله البيوع وغيره يأتي بلفظ الإفراد فيقول كتاب البيع، والبيوع جمع بيع. الذين يقولون كتاب البيع أو الذين يقولون كتاب البيوع كلاهما بمعنى واحد، فإذا قلنا كتاب البيع بالإفراد فالمراد هنا البيع، الألف واللام هنا للجنس، للجنس يعني جنس البيع، والجنس يندرج تحته أنواع، والجنس يندرج تحته أنواع. فإذا قلنا مثلا النخل هذا جنس، وجنس النخل يندرج تحته أنواع، فهذه نخلة من نوع كذا وهذه نخلة من نوع كذا وهكذا، هذا إذا قلنا بالإفراد. وأما المؤلف هنا فقد أتى به بصيغة الجمع كتاب البيوع لأجل الإشارة إلى أن هذا البيع يتنوع، وأن للبيوع ضروبا وأنواعا متعددة تأتي في أبواب خلال هذا الكتاب. والبيع في أصل اللغة هو الأخذ والإعطاء، أو هو أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو البيع. وسمي بيعا لأجل أن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، يمد الباع لأجل أن يأخذ أو يعطي، فلذلك سمي بيعا، فلذلك سمي بيعا. وقد ذهب بعض أهل اللغة كالأزهري وابن قتيبة وغيرهما، إلى أن البيع والشراء بمعنى واحد، يعني إذا قلت بعتك فيشمل أن تكون أنت البائع أو المشتري، وإذا قلت اشتريت فيشمل أن تكون أنت البائع والمشتري. لكن قد يتعارف الناس من حيث الحقيقة العرفية إلى أن البائع هو صاحب البضاعة وأن المشتري هو صاحب المال، وإلا فالأصل أن البائع يشمل الاثنين والمشتري كذلك يشمل الاثنين، وهذا هو الصحيح من حيث إطلاق اللغة. والإتيان هنا بكتاب البيوع لأن ما يتعلق بأحكام الدين، كتب الأحكام من فقه وحديث، قسموا الحديث عن أمور الدين إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم العبادات، فقدموا ما يتعلق بعلاقة العبد بينه وبين ربه على غيره، فجعلوا أول الأمور قسم العبادات وضمنوه ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالمياه، ثم ما يتعلق بالطهارة كالوضوء والغسل، ثم الصلاة وأحكام الصلاة، ثم بعد ذلك الجنائز، وهكذا إلى أن انتهوا بآخر أمور العبادات وهو الحج. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بالمعاملات، فكما أن هناك علاقة بين العبد وبين ربه، فكذلك أيضا هناك علاقات بين العباد بعضهم البعض، وهذه العلاقة مبنية على الاحتياج الذي يكون بينهم. فأمور المعيشة وصروف الحياة تقتضي إلى أن لا يستغني أحد عن الآخر في طعام أو شراب أو نحو ذلك، فلذلك جاءت أحكام البيع وسموا ذلك قسم المعاملات. ثم بعد ذلك القسم الثالث وهو قسم الأحوال الشخصية، كما يعبر عن ذلك بعض المتأخرين، أو بعبارة أخرى ما يتعلق بالنكاح والطلاق وغيره، وهذا هو ما يسمى بالأحوال الشخصية، يشمل النكاح والطلاق والعدة والنفقة والرضاع ويشمل غير ذلك، هذا يقال له الأحوال الشخصية. ثم يختمون ذلك بالقسم الرابع وهو ما يتعلق بالجنايات، ما يتعلق بالجنايات. فهذا القسم الذي ندرسه الآن هو القسم الثاني. بعض المصنفين وهم قلة يزيدون قسما خامسا ويجعلونه في أول الكتاب، وهو ما يتعلق بتوحيد الخالق، ما يتعلق بتوحيد الخالق. فالأصل أن الذين تكلموا في أمور الدين وأحكامه تكلموا عما يتعلق بالأركان الخمسة، الشهادتين عن الشهادتين، وهذا هو ما يتعلق بالتوحيد، ثم عن الركن الثاني وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولكن هؤلاء قلة، والأشهر والأكثر هم الذين يفردون لهذا القسم مصنفات كاملة مستقلة، وهو ما يتعلق بأبواب أو كتب العقائد. وممن سر على ذلك ابن حزم في المحلى، ابتدأه بما يتعلق بأمور التوحيد. أما التعريف الاصطلاحي للبيع فلأهل العلم في ذلك تعريفات متعددة، ولعل أقربها وأجمعها في الجملة هو ما عرفه بعض المتأخرين من الحنابلة، وهو أن البيع مبادلة مال بمال أو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. إذن هذا هو تعريف البيع، هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. ولأجل أن نوضح هذا المعنى حتى ندرك معنى البيع وحقيقة البيع، وأن الشريعة الغراء ليست كما يدعيه البعض أنها لم تعنى بما يتعلق بحقوق العباد حتى انطلقت صيحات من هنا وهناك تقدح في الشريعة الإسلامية وتشكك في مدى اعتنائها بأمور الناس ومعاشاتهم واقتصادهم وما يتعلق بالبيع والشراء، وهذا زعم باطل ولا شك. بل تعلمون أن أكبر آية أو أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وهذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعاملات، وما ذاك إلا لأهمية هذا الأمر. فنقول هذا التعريف قال مبادلة مال بمال. المبادلة هي معنى الأخذ والإعطاء الذي ذكرناه في اللغة، وقوله مال يشمل كل ما يتمول به، كل ما يعد مالا كالذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح وغير ذلك، حتى من الأمور المعاصرة والمستجدات التي يتمول بها الناس وتعد أعيانا يصح فيها التبادل كالسيارات والمنازل ونحو ذلك، هذه كلها أعيان مالية، هذه كلها أعيان مالية. فقولنا مبادلة مال بمال أي بمال مثله، فمبادلة مال تقول أعطني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مثلا، فالسيارة مال، والمال أعم من المفهوم الذي يتصوره البعض من حيث العرف أنه هي الفلوس أو الذهب والفضة، لا، المال أعم من هذا المعنى العرفي. فشراؤك للسيارة، السيارة مال، والدراهم التي تدفعها هذه مال. أبيعك هذا البيت على أن تعطيني ألف درهم، فالبيت مال والدراهم مال. فإذا مبادلة مال بمال، هذا التعريف الأول. ولو في الذمة، فعندنا الآن صورة واحدة وهي مبادلة مال بمال مثله. ولو في الذمة هذه صورة أخرى من صور البيع، يعني يشمل الدين، يشمل الدين. فمثلا أقول لك بعني هذا البيت بمئة ألف، فهذا البيت معين، هذا مال. إذا قلت بمئة ألف، فالمئة ألف هذا شيء متعلق بالذمة، أنا لم أحدد أين هي المئة، فهذه صورة، لأنني قد أقول لك بعني هذا البيت بهذا البيت، أو أقول بعني هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا عين بعين، الكتاب عين محدد والكتاب الذي سأعطيك الذي هو القيمة محدد، أو أقول بعني هذا الكتاب بهذه المئة، مئة ريال، فأنا أحددها هنا، بعت هذه العين بهذه العين. لكن هنا في التعريف صورة أخرى، قال ولو في الذمة، كان أقول لك بعني هذا الكتاب بمئة ريال، أنا لم أحدد هذه المئة، ليست في يدي، ولم أقل بهذه المئة، وإنما تعلق في ذمتي مئة ريال. فقد تكون حاضرة الآن وأشير إليها فتكون عين بعين، وقد تكون غائبة فيكون البيع إنما هو دين بعين، دين بعين. العين هو الكتاب الذي قلت لك بعني هذا الكتاب، والدين هو حينما قلت لك بمئة ريال ولم أحددها. وقولنا ولو في الذمة أو منفعة، أو منفعة، هذه صورة ثالثة من صور البيع، لأن البيع قد يكون عينا بعين كما ذكرنا، وقد يكون عينا بدين كما ذكرنا، وقد يكون منفعة بعين. ما هي المنفعة؟ المنفعة هو كأن أقول لك مثلا وأنت عندك بيت تحول به بيني وبين المسجد مثلا، أو بيني وبين السوق، فأقول لك بعني منفعة هذا الطريق، يعني أمر من هذا الطريق إلى السوق أو إلى المسجد بعنيه بكذا، فيبيعك هنا المنفعة ولم يبعك الطريق، فلك حق المرور بهذا الطريق من خلال ما اشتريته من المنفعة، من خلال ما اشتريته من المنفعة. هذه المنفعة إذا كانت بمثل هذه الصورة فهي بيع، لأنني ملكتك المنفعة فجعلت هذا الممر ملكا لك، بعته لك أبدا. لكن إذا كان بيعا مؤقتا فإن هذا يدخل في باب الإجارة وسيأتي. إذن البيع له صور ثلاث: إما أن يكون مال بمال الذي هو عين بعين، أقول لك بعني هذا الكتاب بهذا الكتاب، أو أن يكون عينا بدين فأقول بعني هذا الكتاب بمئة ريال، أو بعني هذا الكتاب بكتاب آخر. ما الفرق بين قولي بعني هذا الكتاب بهذا الكتاب وبين قولي بعني هذا الكتاب بكتاب مثله؟ ما الفرق هنا؟ الفرق هو اسم الإشارة. في الأولى أقول لك بعني هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهنا واضح معلوم عين بعين كتاب واضح. لكن إذا قلت لك بعني هذا الكتاب بكتاب آخر فهذا الكتاب معين لكن الآخر ليس معينا، فهذه هي الصورة الثانية، أن تكون عين بدين أو تكون بمنفعة، أو تكون بمنفعة كما مثلنا. هذه الصور الثلاث العين والدين والمنفعة كل واحدة لها صور ثلاث، فنضرب الثلاث صور في الصور الثلاث الأخرى فيكون الناتج تسع صور، فيكون الناتج تسع صور، فيصبح عندنا صور البيع: إما أن يكون عينا بعين، أو عينا بدين، أو عينا بمنفعة، أو يكون دينا بدين، أو دينا بعين، أو دينا بمنفعة، أو أن يكون منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين، أو منفعة بدين. هذه الصور التسع كلها مباحة شرعا إلا صورة واحدة، كلها مباحة شرعا إلا صورة واحدة، وهي الدين بالدين. كأن أقول لك بعني عشرة دراهم بعشرة دراهم، بعني عشرة دراهم بعشرة دراهم، هذا الذي هو دين بدين هذا لا يصح، بيع غير صحيح، وهو ما يتعلق بأبواب الربا، وهو ما يتعلق بأبواب الربا، لأنه يشترط في مثل هذا التقابض، وسيأتي ذكر ذلك. المهم علينا أن ندرك أن للبيع تسع صور، أن للبيع تسع صور، لا يخرج البيع، لا يأتي صورة تختلف عن هذه الصورة، وكل صورة جاءت تظن أنها بيع وهي خارجة عن هذه الصور فإنها ليست من البيع. لماذا؟ لأنها قد تكون إجارة أو قد تكون قرضا أو نحو ذلك، وسيأتي بيان مثل هذا بمشيئة الله تعالى. إذن هذه هي صور البيع. لكن ما حكم البيع؟ ما حكم البيع في الشريعة؟ نقول البيع جائز، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو صريح في هذا بالنص، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص صريح. وأما ما عداه فهو يأتي على صيغ أخرى، كقوله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا نهى عن البيع فدل على أنه في الأصل مباح، على أنه في الأصل مباح. أما من السنة فكل الأحاديث التي جاء فيها ذكر البيع وصور البيع وما يتعلق به كلها دالة ضمنا على أو دالة دلالة لزوم على جواز البيع، على جواز البيع. ومن ذلك ما سيأتينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فدل على صحة البيع، أو على ما ذكره المؤلف هنا من حديث رفاعة كما سيأتي. أما الدليل الثالث فهو الإجماع، فهو الإجماع، حيث أجمع أهل العلم قاطبة على جواز البيع، ولم يقل أحد ممن له عقل من أهل الإسلام من أهل العلم من قال إن البيع حرام، إن البيع حرام، بل هو صحيح لأنه معلوم من الدين بالضرورة. وبعضهم يزيد دليلا رابعا وهو ما يتعلق بالنظر، بالنظر، فيقال إن حاجة الناس وأمورهم لا تستقيم إلا بمثل الأخذ والإعطاء فيما بينهم، فمن هنا يستدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عن الناس ما فيه مصالحهم العامة. ولذلك أحل الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا، هذه هي أدلة البيع، أدلة جواز البيع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحاديث الكتاب. وقبل هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب شروطه وما نهي عنه منه، انتقل من إطلاق الكتاب إلى ذكر الباب. ومما أخذه بعض أهل العلم على الحافظ رحمه الله أنه لم يجعل طريقة الاستدلال في كتابه على الأحكام إلا من خلال السنة، والأولى في التصنيف أن يجمع في الأدلة بين الكتاب والسنة. ولذلك أحسن النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، حيث كان يصدر الكتاب أو الفصل أو الباب الذي يذكره يصدره بآية إن وجد آية تدل على ذلك، ثم بعد ذلك بالحديث. والمؤلف لو سار في جميع كتابه هذا على مثل ذلك لكان أفضل، ولأن هناك أدلة على الأحكام من الكتاب هي أوضح وأدل من ما جاء في السنة. فعندنا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا واضح كل الوضوح على هذه المسألة، لكن المؤلف التزم طريقة معينة، لم يغفل ولا يغيب عنه أن هناك آيات كثيرة تدل على هذا، لكنه سار على منهج والتزمه، وهو ألا يأتي إلا بما يتعلق بالسنة. وهنا قال شروط البيع وما نهي عنه منه، ثم أورد تحت ذلك عدة أحاديث، وهو بهذا الإيراد لم يحدد ما هي شروط البيع، مع أنه بوب لذلك بابا. وستلاحظون إن شاء الله خلال التدارس لهذا الباب الذي هو شروط البيع، ستلاحظون أن هناك شروطا اشترطها أهل العلم في البيع لم يذكرها المؤلف أو لم يأتي من خلال هذا الباب بما يدل على مجموعها جميعا وإنما أتى بأحاديث تدل على بعضها، وستلاحظون هذا حديثا. ثم قالوا ما نهي عنه منه هذا مطابق، فقد أتى بكثير مما نهي عنه من البيوع المحرمة، وسيأتي أيضا تباعا. أما ذكره للشروط فإن هذا الباب لم يستوفي جميع شروط البيع ونسرد شروط البيع في الجملة حتى يصبح لدينا تصور واضح لما يتعلق بهذه المسألة. فأهل العلم استقرأوا شروط البيع من خلال جملة من الأدلة، ووصلوا إلى أن شروط البيع سبعة يعني إذا أردت أن أشتري منك هذا الكتاب بهذه الدراهم لا بد من شروط سبعة تسبق هذا البيع، ولا بد أن توجد هذه الشروط حتى يكون هذا البيع الذي بيني وبينك صحيحا. فأول هذه الشروط التراضي فيما بيننا، أن تبيعني هذا الكتاب وأنت راضي، وأن أشتري منك هذا الكتاب وأنا راضي. والدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فهذا أول شرط يجب عليك في البيع أن يتوفر، وهو التراضي من قبل البائع ومن قبل المشتري. فإذا أخذت منك هذا الكتاب بقوة وقلت بعني هذا الكتاب وخذ هذا المال، فحينئذ لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لم يكن عن تراض من المتبايعين. ولا يكفي رضا واحد، بل لا بد من رضا المتبايعين جميعا، لا بد أن يرضى البائع وأن يرضى المشتري. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المبيع معلوما، إما بالرؤية أو بالصفة. ومثال ذلك كأن أقول لك مثلا بعني هذا الكتاب، فهذا معلوم بإيش؟ لأني أراها أقول هذا الكتاب وأشير إليه، هذا بالرؤية. أو بالصفة كأن أقول لك أو أن تقول بعتك الكتاب الفلاني الذي ألفه المؤلف الفلاني، الطبعة الفلانية، فحينئذ عرفت المبيع وأصبح واضح لدي، كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر طباعة دار النشر الفلانية، أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات. هنا أصبح الآن المبيع معلوما، إما أن تريني إياه فأراه، أو أن تصفه لي بوصف ينضبط. ما يكفي أن تقول عندي كتاب لبلوغ المرام، كتاب اسمه بلوغ المرام تشتريه مني، هنا ناقص، لأنه قد يكون طبعة رديئة، وقد يكون مثلا اسم على اسم، قد يكون لبلوغ المرام أكثر من اسم، وأنا فهمت أنك تريد ما يتعلق بكتاب الحافظ بن حجر ويكون غير ذلك، فلا بد من اجتماع ما يضبط الوصف. أحيانا لا ينضبط الوصف إلا بأمرين أو ثلاثة أو أربعة إلى عشرة، وأحيانا ينضبط بوصف واحد، المهم أن يكون مضبوطا. تقول أبيعك بلوغ المرام للحافظ بن حجر الطبعة الفلانية، هنا اتضح لي، فيكفي هذا الوصف للانضباط. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو بصفة. الشرط الثالث أن يكون الثمن معلوما، كما اشترطت عليك أيها البائع أن توضح لي هذه السلعة وما هي السلعة، فأيضا مشترط علي أنا أيها المشتري أن أحدد القيمة. فلا يكفي أن تقول اشتري مني كتاب بلوغ المرام وأقول قبلت، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه اجتمع في شرط واحد من قبلك، وهو أنه منضبط بالصفة، لكن الثمن غير معلوم. طيب بكم؟ بعشرة، بعشرين، بثلاثين؟ لم تحدد، فحينئذ يكون البيع باطلا لأنه ينقص هذا الشرط. فلا بد من تحديد الثمن، لا بد من تحديد الثمن، سواء كان ثملا ورقيا، كأن تقول مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم أو بعشرة ريالات، أو أن يكون ثمنا غير ورقي، كأن تقول بعتك هذا الكتاب بكيس حنطة، بعتك هذا الكتاب بعشرة أقلام من نوع كذا، بعتك هذا الكتاب، بعتك هذه الدار بسيارة، وتصف، وأن تكون أيضا هذا الثمن معلوما، ما يكفي إطلاق سيارة أو إطلاق كتاب، بل لا بد أن يحدد هنا. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون هذا البيع من جائزي التصرف، يعني أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهما جائز التصرف، يعني يحق له أن يتصرف في هذا المال. وجائز التصرف هو البالغ العاقل.